إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 93. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الالتفات في الصلاة. باب الالتفات في الصلاة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الحديث الثاني: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. فهذا الباب باب الالتفات في الصلاة، أي أنه مما يكره في الصلاة، مما يكره في الصلاة أن يلتفت المصلي. والالتفات قد يكون بالنظر فقط، يعني أن يلتفت بنظره يمينا وشمالا، ويمكن أن يقع الالتفات أيضا بالرأس كلها، يعني مع تحريك النظر يحرك رأسه يمينا وشمالا وينظر إلى أشياء حوله تشغله أو تلهيه عن الصلاة. فهذا الباب باب الالتفات في الصلاة. المؤلف يعني لم يذكر حكم الالتفات في عنوان الباب، يعني ما قال مثلا باب تحريم الالتفات أو كراهة الالتفات أو كذا، وإنما قال باب الالتفات، ومن خلال الأحاديث التي أوردها يتبين يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات. وجمهور العلماء على أن الالتفات في الصلاة مكروه فقط وليس بمحرم، وبعض فقهاء الشافعية قالوا يحرم الالتفات إلا للضرورة، إلا للضرورة، إذا اضطر إلى الالتفات يعني يجوز، يعني خشية على فقد شيء مثلا مهم، أو للحاجة مثلا للنظر إلى الإمام لتصحيح الصلاة، أو النظر إلى يعني طفل مثلا يخشى أن يضر نفسه أو شيء من هذا القبيل، فيكون يعني الالتفات للضرورة فقط. وأما لغير الضرورة يعني الالتفات للضرورة أو للحاجة هذا مباح، وأما لغير الضرورة فجمهور العلماء يقولون مكروه فقط، وبعض فقهاء الشافعية قالوا هو حرام. وهناك أحاديث أخرى في النهي عن الالتفات إلى جانب الأحاديث التي رواها البخاري، هناك أحاديث أخرى لم يروها، منها حديث رواه الإمام أحمد وابن خزيمة عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنهم صرف. لا يزال الله مقبلا على العبد في الصلاة ما لم يلتفت، طالما كان العبد ناظرا أمامه وإلى جهة قبلته وواضعا بصره موضع السجود، طالما لم يلتفت يمينا ولا شمالا، فإن الله سبحانه وتعالى يكون مقبلا عليه. وإقبال الله على عبده هذه صفة لله سبحانه وتعالى، نؤمن بها ونثبتها على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. فإذا صرف العبد وجهه عن جهة القبلة، يعني أنت الآن تناجي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعني أمامك، يعني لك أنك في الصلاة، يعني كأنك واقف بين يدي ملك أو بين يدي عظيم، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فلا يليق بك مثلا وأنت واقف أمام ملك أو أمام عظيم أو كذا أنك تقف أمامه وتصرف بصرك يمينا وشمالا وتلفت نظرك عنه. فإذا كان هذا في مخاطبة يعني ملوك الدنيا وعظماء الدنيا، فالله سبحانه وتعالى أحق أنك إيه وأنت واقف بين يديه يعني لا تتلفت يمينا وشمالا، وإنما يكون بصرك إلى الجهة التي حدد الله سبحانه وتعالى لك النظر إليها، وهي جهة القبلة والنظر موضع السجود. فكذلك من فإذا صرف وجهه عنه صرف، يعني إذا العبد صرف وجهه عن الله سبحانه وتعالى وصرف وجهه عن جهة القبلة فإن الله سبحانه وتعالى ينصرف عنه. وكذلك جاء من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال نفس الحديث السابق وفيه زيادة: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات. قال: والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله. طبعا يعني الالتفات الذي يعني يظل مكروها فقط، الذي يظل مكروها فقط ولا يخل بصحة الصلاة، هو الالتفات يعني بالعين مع كون الرأس في اتجاه القبلة، أو الالتفات حتى بالرأس لكن إيه التفات يسير يعني جهة اليمين أو جهة الشمال. لكن لو حصل أن الإنسان التفت بحيث استدبر القبلة، يعني استدار وجعل صدره عكس اتجاه القبلة بالمرة، ففي هذه الحالة يكون قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة فتبطل صلاته. فالالتفات الذي يكون مكروها فقط، الالتفات الذي يكون مكروها فقط هو ذلك الالتفات الذي يكون بالعين أو بالرأس فقط، التفاتا يسيرا جهة اليمين أو جهة الشمال. لكن الالتفات الذي يبطل الصلاة هو أن يستدير يعني عن القبلة بصدره، يعني يستدير بصدره كله بحيث يستدبر القبلة، ففي هذه الحالة يكون قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. كذلك لي العنق كله، أنه يعني يستدير بعنقه كله بحيث يستدبر القبلة، فهذا أيضا يعني يخل بصحة الصلاة. طيب ما سبب كراهة الالتفات؟ قال: يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. يعني تعليل كراهة الالتفات في الصلاة، ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ لأنه لعدة أسباب، منها أنه نقص في الخشوع، لأنه عندما يلتفت وينظر إلى أشياء يمينا وشمالا هذه الأشياء تشغله عن التفكير في صلاته وتدبر ما يقرأ في الصلاة. والتعليل الآخر أن الالتفات يعتبر انتقاصا من استقبال القبلة، حتى مهما كان يسيرا يكون مكروها، ولكن أيضا فيه إخلال يعني بالاستقبال الكامل التام للقبلة. طيب الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كلما التفت التفاتة يعني حتى بالنظر، حتى ولو كان رأسك يعني في اتجاه القبلة لكن يعني تلتفت بصرك يمينا وشمالا، تنظر إلى هذا وتنظر إلى هذا، وتنشغل يعني بالنظر إلى أشياء يعني تشغلك عن الصلاة، فهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ما معنى الاختلاس؟ الاختلاس هو الاختطاف بسرعة، الاختلاس هو الاختطاف بسرعة. والفقهاء يعني يذكرون في أبواب الحدود والتعزيرات وكذا يفرقون بين الاختلاس والنهب والسرقة. الاختلاس والنهب والسرقة ثلاث مصطلحات، ثلاثة مصطلحات يعني معانيها متقاربة لكن بينها يعني بعض الاختلافات، وكل واحدة لها حكم فقالوا المختلس هو الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له. المختلس هو إيه؟ ينتظر يعني وقت يعني غفلة كده أو عدم انتباه خاطف الحاجة وبسرعة يعني خطف الشيء بسرعة. الإنسان اختلس منك مثلا حقيبة مثلا كنت تحملها أو كذا يعني يخطفها بسرعة ويهرب مع معاينة المالك له ومن غير غلبة يعني ما بيحصل بينك وبينه مقاومة أو كذا إنما يخطفها بسرعة ويهرب. والناهب يأخذ بقوة. الناهب هو الذي يأخذ الشيء بالقوة وبالقهر. والسارق يأخذ في خفية. السارق يعني يأخذ الحاجة في غير حضور مالكها. السارق يعني ينتظر البيت يعني ما يكون فيه أصحابه وكذا ويدخل في عدم وجود أصحاب مثلا البيت أو عدم وجود صاحب السيارة أو كذا ويدخل يأخذ الشيء ويسرقه في غياب أصحابه. هذا يكون سارقا ويأخذ في خفية بدون أن يشعر به أصحاب الشيء. لكن المختلس يعني وأنت تراه يعني شخص وأنت تراه وكذا هو ينتظر أنك يعني يعتمد على دي الخفة يعني يجي خاطف الحاجة منك ويجري بسرعة. أنا من بعض اللصوص وكذا يعني مثلا يكون راكب دراجة بخارية مثلا أو كذا ويمشي مثلا يشوف امرأة مثلا معها حقيبة يده وكذا يخطفها منها ويركض مثلا بسرعة في وقت غفلة أو كذا. فالاختلاس هو يعني يخطف الشيء بسرعة وأنت تعينه وتراه ويهرب ويهرب. وأما الناهب هذا ما يهرب. هذا يعني إنسان مثلا فتوة كذا أو إنسان يعني به قوة يعني وبطش وكذا ويجي يأخذ الحاجة يضربك وكذا ويأخذ الحاجة يعني عنوة منك وأنت لا تستطيع يعني أن تقاومه أو يعني تقاومه فتعجز عن مقاومته ويأخذها منك بالقهر يعني والغلبة. ما يعتمد على السرعة والخفة وإنما يعتمد على قوته. هذا يسمى نهبا. والسرقة كما ذكرنا تعتمد على أن يكون في خفية ودون حضور صاحب الملك وكذا. فقال فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صور الالتفات يعني وشبهه بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني يجي يخطف منك قطعة من الصلاة كده يجي واخد قطعة من الصلاة يعني كل نظرة تلتفتها في الصلاة كل نظرة عبارة عن قطعة من الصلاة يعني اختطفها منك الشيطان بسرعة وانتقصها من صلاتك. قال وقال الطيبي رحمه الله سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه. فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة لحالة الإقبال على الله. المصلي يكون في إقبال على الله والله تعالى يكون مقبلا عليك وكذا وأنت في مناجاة لله. فإذا التفت الشيطان يعني يسلبك هذه الحالة الإيمانية التي كنت عليها. طيب الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. والخميصة نوع من الثياب وله أعلام يعني نقوش أو تطريز يعني التطريز الذي يكون في طرف في حاشية الثوب يعني في طرف الثوب زي البشت أو العباءة أو كذا يكون فيها يعني تطريز كذا لطرف الثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وهذه الخميصة كانت مهداة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي اسمه أبو جهم بالميم. فأبو جهم رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة التي لها أعلام فيها تطريز يعني نقش وكذا. فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني بمجرد أن فرغ من الصلاة نزعها النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني بقوة كده كالكاره لها، وقال شغلتني أعلام هذه، النبي صلى الله عليه وسلم نزعها يعني كارها لها كده ونزعها بقوة، وقال إيه شغلتني أعلام هذه، يعني النقش والتطريز الذي فيه هذا جعلني يعني أنظر إليه في أثناء الصلاة، يعني وقع بصر النبي صلى الله عليه في أثناء الصلاة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما فيه من انتقاص يعني في الخشوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية، أو يعني أو في الرواية الأخرى وأتوني بأنبجانيته، نوع آخر الأنبجانية نوع آخر من الثياب، ثياب يعني عادية كذا ليس فيها تطريز ولا فيها نقش ولا فيها شيء يعني يلفت النظر. فالرسول صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر المهدي لما يعني أراد أن يرد هديته، لو ردها سيجد يعني في صدر المهدي اللي هو أبو جهم سيجد في صدره أنه أهدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم كرهه ولم يستعمله ورده إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألفه ويعني يطيب خاطره، فأمر برد الخميصة وإحضار ثوب آخر من أبي جهم وهو الأنبجانية، يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبجانية، وكانت يعني أقل قيمة وأقل قيمة، لكن يعني حتى يعني يطيب هذا خاطر المهدي أنه يعني ردت إليه الهدية الأولى، ولكن طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم هدية بديلة، وهذا من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يعني الحديث الثاني هذا أفاد أن كراهة الالتفات من أسبابها أنه يؤثر في الخشوع، يؤثر في الخشوع، فلهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب لأنه يعني التفت إليه في أثناء الصلاة، ويعني كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك أفاد الحديث أنه يعني ما لا يستطاع دفعه معفو عنه، ما لا يستطاع دفعه معفو عنه، لأن لمح العين يغلب الإنسان، ولهذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بشر صلى الله عليه وسلم، وطبيعة يعني الإنسان أو كذا أنه إذا كان حوله شيء يعني لافت للنظر أو كذا، لابس مثلا ثوب جديد أو ساعة جديدة أو شيء يعني حوله مثلا شيء جديد أو كذا، فربما يعني بدون قصد بدون قصد يعني النظر يعني يلمح مثلا هذا الشيء يعني لمحة خاطفة، ثم ينتبه الإنسان أنه في صلاة يعني يرجع إلى النظر إلى موضع السجود، فمثل هذه اللمحات يعني التي تقع يعني عفوا بدون تعمد من الإنسان وبدون قصد منه وكذا أنها معفون عنها إن شاء الله. لكن ينبغي للإنسان الحديث أفاد أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب التي تمنع عنه أن يلمح بصره شيئا يخل بصلاة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب يعني نقش المساجد وتسويقها بالزخارف والنقوش وكذا، حتى يعني لا يشغل هذا المصلي يعني يلمح بصره هذه النقوش والزخارف وكذا، فيحاول الإنسان يعني أن يكون موضع الصلاة ليس فيه شيء يعني لافت للنظر يمكن أن يشوش عليه الصلاة. الباب الذي بعده قال باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الباب هل يلتفت لأمر ينزل به، يعني أنه يعفى عن الالتفات للحاجة أو للضرورة، إذا احتاج الإنسان إلى الالتفات لأمر ينزل به، كما ستوضح الأحاديث يعني أمثلة لهذا، وأمر ينزل به أو يرى شيئا، وكلمة شيئا هذه يعني عامة، يعني يرى شيئا يعني يحتاج إلى النظر إليه، يعني إنسان مثلا كما ذكرنا على سبيل المثال يكون مثلا أمامه طفل مثلا صغير، وهذا الطفل مثلا قد يضر نفسه، يلعب مثلا بسكين ولا يضع شيء في الكهرباء ولا كذا، يعني هنا يحتاج الإنسان أن يلتفت حتى يعني إذا وجد الطفل في خطر مثلا أبعده عن هذا المكان أو يدق عليه الباب أحد فيحتاج مثلا الالتفات إلى جهة الباب ليفتح له الباب مثلا كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة رضي الله عنها يعني وكذلك مثلا التفات المأموم إلى الإمام ليتابعه إذا كان يعني لا يستطيع متابعته بالصوت مثلا صوته ضعيف ويريد هي أن ينظر هل الإمام ركع أو رفع من الركوع أو كذا ونحو ذلك من الأمور يعني فالإنسان إذا احتاج إلى الالتفات يعني أو اضطر إليه فيكون ذلك معفوا عنه فبعد أن بين أن الالتفات مكروه ومنهي عنه بين بعد ذلك أن هناك يعني حالات يعفى فيها عن الالتفات ويكون الالتفات فيها مباحا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة والحديث الثاني والأخير في هذا الباب قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس رضي الله عنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم طيب هنا هذا الباب فيه حديثان الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بالناس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فرأى نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يعني وبينما هو يصلي فعين النبي صلى الله عليه وسلم لمحت نخامة في قبلة المسجد في جدار القبلة الذي يعني يستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم جدار القبلة أمامه في مواجهته فلمحت عين النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد في أثناء الصلاة فحتها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يعني حكها الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسجد النبوي كان مبنيا بالطين بالطوب اللبن هذا من الطين والنخامة يعني في الجدار فنظرا لأنها من الطين فحتها النبي صلى الله عليه وسلم حك التراب الذي حولها فأسقطها عن القبلة فهذا طبعا نوع من الالتفات أنه يعني لم ينظر إلى موضع السجود يعني إنما وقع بصر النبي صلى الله عليه وسلم على النخامة وهي في جهة القبلة في الجدار وهذا يعني قد يستدل به المالكية على أن المصلي لا ينظر إلى موضع السجود وإنما ينظر أمامه من مالك يقول المصلي يستحب أن ينظر أمامه فهذا أيضا يعني من ضمن أدلته النبي صلى الله عليه وسلم رأى النخامة في الجدار والجدار أمامه وكذا لكن أقول يعني أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر موضع سجوده كما جاء في الأحاديث ولكن يعني لا مانع أنه أثناء يعني التحركات الانتقال في الصلاة وكذا ربما العين تلمح يعني الجدار الذي في المواجهة أو كذا وأن هذا يعني معفو عنه فلما وقع بصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النخامة حتها بيده صلى الله عليه وسلم ثم قال حين انصرف يعني حين سلم من الصلاة إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه يعني إن الله سبحانه وتعالى أمامه قالوا هذا لا يعارض يعني أحاديث العلو لأنه لا مانع أن يكون الشيء يعني أمام الإنسان وفوقه في نفس الوقت ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. يعني مثلا أنت قد يكون القمر مثلا أمامك وفوقك في نفس الوقت، أو الشمس تكون أمامك وفوقك، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى هو يعني أمام المصلي وهو فوقه أيضا، ليس هناك يعني تعارض في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن المصلي يكون يعني مستقبلا رب العالمين سبحانه وتعالى، ويعني والله سبحانه وتعالى أمامك سبحانه وتعالى، فلابد أن يستحضر المصلي هذا المعنى. فلله سبحانه وتعالى مثلا الأعلى، كما ذكرنا يعني إذا وقفت بين يدي ملك أو رئيس أو كذا، لا يليق أنك تبصق في الجهة التي فيها الملك الذي أمامك، فهذا يعني لا يليق أن يفعله أحد، يعني فعله لا أدب على هذا. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فأنت تخيل يعني أنك الآن واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى أمامك، فلا يليق أنك تبصق في اتجاه القبلة أو تتنخم في اتجاه القبلة، يعني سواء ما يكون من الأنف أو من الفم أو كذا. يعني أي قذر يعني بصفة عامة لا يلقى يعني القذر في جهة القبلة يعني احتراما له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة، لا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. وحتى في غير الصلاة يعني طبعا تعظم قبلة المسجد بصفة عامة، يعني جدار قبلة المسجد، والمسجد بصفة يعني حتى إن المسجد كله بصفة عامة لا يتنخم فيه لما في ذلك من تقذير للمسجد، حتى في أرض المسجد أو في الجدار الخلفي للمسجد أو في أي مكان في المسجد لا يتنخم أحد أو يبصق أو كذا، حتى لو كان المسجد غير مفروش فلا يفعل هذا، وإذا كان مفروشا يكون هذا يعني أعظم، لأنه أكثر تقذيرا وإيذاء للمصلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق في المسجد خطيئة، أو النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، يعني أنه إذا فعل هذا أن يدفنها. طبعا دفنها هذا حيث كان المسجد ترابا، فيعني يحفر ويدفنها ويواريها بالتراب حتى لا تؤذي أحدا. لكن طبعا إذا كان المسجد مثلا من بلاط أو رخام أو كذا، فيبقى كفارتها أنه إذا تنخم أو بصق أو كذا في الأرض، يبقى كفارتها أن يغسلها بالماء وينظف مكانها. وكذلك إذا كان مفروشا، يعني كل شيء بحسبه، إذا كان مفروشا مثلا بسجاد أو موكيت أو كربت أو كذا، فإنه يعني ينظف المكان الذي قذره. يعني الأصل أنه منهي عن تقذير المسجد، وإذا قذر المسجد أو تسبب في توسيخ المسجد يعني بأي شيء، فعليه أن ينظف مكانه ويصلح ما أفسده. فهذا إذا كان هذا في المسجد بصفة عامة، فجهة القبلة من باب أولى، وفي أثناء الصلاة أولى وأولى أنه يكون منهيا عن هذا، يعني هذا انتهاك لحرمة الصلاة ولحرمة القبلة ولحرمة المسجد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني هذه النخامة ما انتظر حتى تنتهي الصلاة، وإنما بادر إلى تغييرها بيده، يعني هذا يعتبر من باب يعني تغيير المنكر، يعني أن هذا يعني منكر موجود، نخامة في جدار قبلة المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير هذا المنكر يعني بيده، وتعجل في هذا يعني لم ينتظر حتى يفرغ من الصلاة. الحديث الثاني وقد مر بنا من قبل أيضا، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر، وهذا في آخر يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أي يوم من أيام الأسبوع؟ كان يوم اثنين، في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي نفس اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وكان قبل ذلك بأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وكان عاجزا عن الخروج ليصلي بالناس إماما، وكان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم. ويعني تمكن مرة في صلاة من الصلوات تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج والصلاة بالناس، وخرج يتوكأ على علي والعباس رضي الله عنهما، توكأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يعني فصلى بالناس يعني صلاة من الصلوات أو كذا. لكن معظم الصلوات ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع الخروج فيها، وكان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم. فبينما هم يصلون في صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده بيته، بيت عائشة رضي الله عنها التي كان يمرض فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة، كان في بيت عائشة رضي الله عنها، وباب حجرتها يفتح على الصف الأول، على مكان الصف الأول، باب حجرتها يفتح على الصف الأول في المسجد، وعلى الباب ستر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر، يقول أنس: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف. الرسول صلى الله عليه وسلم كشف الستر ونظر إليهم وهم يصلون، وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والمسلمون صفوف يصلون صلاة الفجر. فتبسم يضحك صلى الله عليه وسلم يعني رضا عن أمته، وأنه بلغ ما كلفه الله سبحانه وتعالى به، وترك أمته يعني مجتمعين يصلون ويقومون بأمر دينهم ويسيرون على ما أرشدهم إليه وبلغهم إياه صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يضحك يعني مسرورا بأنه أدى أمانة ربه وترك أمته على خير وتركهم متمسكين بدينهم. فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف. أبو بكر رضي الله عنه شعر بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فنكص على عقبيه يعني رجع القهقرة يريد أن يدخل في الصف ويترك المكان يعني مكان الإمام، يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ليصلي بهم تلك الصلاة، فظن أنه يريد الخروج. وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم يعني فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظر إليهم، وكانوا تلك الأيام كان المسلمون يعني في حزن واكتئاب شديد يعني بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعورهم بدنو أجله. فيعني فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظر إليهم ويتبسم ويعني شعروا أنه ربما يريد أن يخرج ليصلي به، فكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم يعني أن يخلوا بالصلاة أو يخرجوا من الصلاة أو يعني أو يفعلوا أفعالا يعني تفسد صلاتهم وتخلوا بصلاتهم من الحركة يعني والاضطراب، وهذا يتقدم وهذا يتحرك وهذا يلتفت وكذا. فأشار إليهم أتموا صلاتكم، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أتموا صلاتكم وأكملوا صلاتكم، فأرخى الستر صلى الله عليه وسلم وتوفي من آخر ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد هنا من الحديث أن هذا الحديث يعني حصل فيه شيء استدعى الالتفات في الصلاة، ولم يعد الصحابة رضي الله عنهم تلك الصلاة رغم أنهم التفتوا فيها. فأبو بكر رضي الله عنه التفت يعني وشعر من الاضطراب والحركة خلفه وكذا، شعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني موجود أو يريد أن يصلي بالناس، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة التفتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني كشف الستر ونظروا إليه وهو يتبسم وهو يضحك، فإذا التفتوا عن جهة القبلة ونظروا إلى جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الالتفات كان يعني للضرورة وللحاجة، يعني عندما يحصل يعني أمر يعني عظيم وكذا يعني ومثلا الإنسان مثلا وأنت في المسجد وكذا وتسمع يعني جلبة ويعني تشعر أن هناك يعني شيء حاصل والناس يعني في جلبة وفي اضطراب وكذا وأنت في الصلاة، فلا بأس أن تنظر يعني تشوف يعني ما هذا الأمر، إذا كان مثلا أمرا خطيرا يستدعي حركة أو يستدعي خروجا من الصلاة أو كذا، يعني فتنظر يعني ما الأمر أو ما سبب هذه الضوضاء أو هذه يعني الحركة ومصدر هذا الصوت الذي يعني في الصلاة أو كذا. فالمقصود يعني أن هذا الباب لبيان أنه يجوز الالتفات للحاجة أو للضرورة في الصلاة. وهنا يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، وهذا كله التفات يعني للضرورة أو للحاجة. فهنا يعني مناسبة الحديث يعني للعنوان أن الصحابة لما كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر التفتوا إليه، ويدل على ذلك قول أنس: فأشار إليهم ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم وهم يصلون أن أتموا صلاتكم، فلولا أنهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إليهم لما فهموا أنه يقول لهم أتموا صلاتكم. ويوضحه كون الحجرة عن يسار القبلة، فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت. يعني صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلنا أن هذا الجدار هو جدار القبلة، والناس يعني الصف هكذا وجههم في اتجاه جدار القبلة، ويعني على جهة اليسار باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة هم يصلون في الصف ونظروا إلى جهة اليسار ونظروا إلى يعني باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوه وهو يتبسم، ورأوه وهو يشير إليهم أن أتموا صلاتكم. وكان هذا طبعا آخر يوم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقول أحد مثلا أن هذا يعني منسوخ بأحاديث مثلا النهي عن الالتفات أو كذا، لأن هذا آخر شيء في يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني حديث محكم يعني لم ينسخ شيء، ويفيد جواز الالتفات للحاجة، جواز الالتفات للحاجة، وأن الإنسان إذا التفت للحاجة في الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، إذا دعت الحاجة إلى الالتفات في الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا يعيد الصلاة. طيب الباب الذي بعده قال: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. طيب، هذا الباب باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر. طيب، وجوب القراءة للإمام، والمقصود بوجوب القراءة أي وجوب قراءة الفاتحة، كما سيذكر بعد ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فوجوب القراءة يعني وجوب قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد كذلك، لأن المنفرد حكم، لأن المنفرد حكمه كحكم الإمام. فالفاتحة تجب على الإمام وتجب على المأموم وتجب على المنفرد في الصلوات كلها في الحضر والسفر، يعني سواء في صلاة الحضر اللي هي الصلاة التامة أو في صلاة السفر المقصورة، وما يجهر فيها وما يخافت. يعني هذا الوجوب ليس خاصا بالصلاة يعني السرية فقط، وأن الجهرية يجزئ فيها قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم، بل يرى الإمام البخاري رحمه الله أنه حتى الصلاة الجهرية قراءة الإمام للفاتحة لا تغني عن قراءة المأموم للفاتحة. وهذا المذهب الذي رجحه الإمام البخاري رحمه الله هو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية ومذهب مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم ومجموعة من فقهاء التابعين ومن بعدهم، أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية التي يجهر فيها الإمام. هذا مذهب الشافعية ومذهب جماعة من الصحابة، تقريبا حوالي 6 من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن المأموم يقرأ الفاتحة حتى ولو سمع قراءة الإمام لها، هذا لا يكفي، وإنما يقرأ المأموم الفاتحة، وأنه يعني يجب على المأموم القراءة حتى ولو كان يسمع قراءة الإمام لها في الصلاة الجهرية، يعني لا فرق بين الجهرية والسرية. طبعا الاستثناء الوحيد من هذا هو يعني من أدرك الإمام وهو راكع، إذا المأموم أدرك الإمام وهو راكع فهنا تسقط عنه قراءة الفاتحة، تسقط عنه قراءة الفاتحة إذا أدرك الإمام وهو راكع، فإنك تركع معه وتحتسب لك هذه الركعة. لكن فيما عدا ذلك فإنك يعني إذا صليت وأدركت الركعة من أولها فعليك أن تقرأ الفاتحة حتى ولو كنت تسمع قراءة الإمام. المذهب الآخر وهو مذهب جمهور الفقهاء، مذهب جمهور الفقهاء أن قراءة الإمام للفاتحة، أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية أن ذلك يسقط عن المأموم قراءة الفاتحة. جمهور الفقهاء يقولون إنك إذا سمعت الإمام يقرأ الفاتحة فهذا يسقط عنك قراءة الفاتحة، يقول الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية ما دام يسمع قراءة الإمام. طبعا هذا الموضوع أو هذه المسألة يعني فيها مناقشات طويلة جدا بين الفريقين، الفريق الذي يقول المأموم يقرأ والفريق الذي يقول المأموم لا يقرأ. فالفريق الذي يقول المأموم إذا سمع قراءة الإمام لا يقرأ وهم جمهور العلماء لهم حجج، يعني من أبرزها أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا أن الله تعالى أمر المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، فما دمت تنصت لقراءة الإمام والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت سكته، يعني تتسع لقراءة المأموم للفاتح، يعني كان يسكت بقدر ما يقول المأمومون آمين ثم يشرع في قراءة السورة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت سكته أطول يعني من القدر الذي يتيح للمأمومين أن يقولوا آمين، ثم يدخل في السورة التي بعدها، وما كان يعني يسكت سكتة تتيح للمأموم قراءة الفاتحة. فقالوا إذن ما دام هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني يسكت سكتة تتسع لقراءة المأموم الفاتحة. والله تعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن ليس هناك مجال للمأموم أن يقرأ إلا أثناء قراءة الإمام، فيكون بهذا غير منصت لقراءة. كذلك أيضا هناك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فقالوا: ما هذا معناه؟ أن قراءة الإمام تجزئ عنك وأنك لا تحتاج إلى قراءة الفاتحة. طيب هذه حجة الجمهور. الفريق الآخر وهم الشافعية، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله، قالوا: بل هذه نصوص عامة. قالوا: هذه نصوص عامة، اللي هي: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذه نصوص عامة تحمل على السورة التي بعد الفاتحة، ولكن الفاتحة لها خصوصية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، الشافعي يقولون هذا إيه؟ قراءة السورة وليس قراءة الفاتحة. فقراءة الإمام للسورة له قراءة. وكذلك: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يقول لك: نعم نستمع وننصت إلا في الفاتحة. الفاتحة هذه استثناء، لأنها يعني لها حكم خاص، فهذه تقرأها حتى ولو كان الإمام يقرأ السورة، أن تقرأ الفاتحة يعني بسرعة، ثم بعد ذلك أنصت إلى الإمام. ويستدلون أيضا يعني، وهو في الحقيقة من أقوى أدلتهم، بحديث صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما صلاة الفجر، وهي صلاة جهرية، كان يصلي صلاة الفجر، وقرأ سورة الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في تلك الصلاة سورة الأعلى، فسمع رجلا يقرأ بها خلفه، يعني أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة، هو يقول: سبح اسم ربك الأعلى، ورجل خلفه يقول: سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في نفس الوقت الذي يقرأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسورة. فلما انصرف من صلاته، لما سلم من الصلاة، قال: أيكم خالجنيها، يعني نازعنيها وجعل يعني يقرأ أثناء قراءتي. فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. إذن إيه معنى لا تفعلوا إلا بأم الكتاب؟ يعني لا تقرأوا خلفي في الصلاة الجهرية إلا بأم الكتاب فاقرأوا بها. فقال يعني لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فالراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه يقول: فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به، يعني انتهوا عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به إلا بأم الكتاب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قال لهم لا تقرأوا خلفي بالمرة، وإنما قال لهم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني وكانت صلاة فجر وهي صلاة جهرية. واضح؟ فهذا يدل على أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام حتى ولو كانت صلاة جهرية، وحتى لو استمع إلى قراءة الإمام، وأن هذا يخصص عموم الآية وعموم حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ففي الحقيقة يعني هناك مناقشات يعني طويلة بين الفريقين، والاحتياط للمسلم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام ولو في الصلاة الجهرية، يقرأها بسرعة يعني، وأنه يكون معذورا في هذه الحالة في الجزء الذي لا ينصت فيه لقراءة الإمام. وكذلك يعني لا مانع أن الإنسان يعني يقرأ الفاتحة بلسانه ويكون منصتا يعني بسمعه لقراءة الإمام، يعني ليس هناك يعني تعارض. يمكن الإنسان يقرأ الفاتحة بلسانه ويكون يعني بأذنه مع الإمام يسمع قراءته، ثم يواصل الإنصات للإمام بعد ذلك. نعم تفضل. قلنا الاستثناء يعني أنه إذا أدرك الإمام وهو راكع، فإذا ركعت قبل أن يرفع الإمام، تمكنت من الركوع قبل أن يرفع الإمام، فإنك قد أدركت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهو حديث صحيح. يعني حتى على القول يعني بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام، لكن تسقط قراءة الفاتحة إذا يعني دخلت والإمام راكع ولم تتمكن من قراءة الفاتحة، فيسقط عنك وجوب قراءة الفاتحة في هذه الحالة. كذلك أيضا يحصل أحيانا أن المأموم مثلا يدخل في الصلاة مثلا يعني قبل ركوع الإمام بلحظات، يعني ما دخلت وهو راكع، إنما دخلت وهو قائم يقرأ في السورة، ولكن دخلت وهو في آخر آية في السورة، يعني أدركت لحظات والإمام قائم، ثم إيه كبر الإمام وركع، وأنت كنت شرعت في قراءة الفاتحة فقرأت آيتين أو ثلاث آيات من الفاتحة ثم ركع الإمام، ففي هذه الحالة تركع معه ويسقط عنك الجزء الذي فاتك من الفاتحة، لأنه ما دامت الفاتحة كلها تسقط عنك إذا فاتتك يعني ودخلت والإمام ركع، فكذلك إذا أدركت جزءا منها وفاتك جزء منها فيسقط عنك الجزء الذي فاتك وتكون الصلاة صحيحة إن شاء الله، تتابع الإمام وتركع ويسقط عنك الجزء الذي لم تقرأ. في سؤال آخر؟ المسافة التي بين الفاتحة وبين السورة كما ذكرنا يعني تكون يعني السنة يعني وهي الأفضل وكذا أنك تترك مسافة بقدر ما يؤمن المأمومون، بقدر يعني تأمين المأمومين، فإذا أمنوا وانتهوا من التأمين وكذا ويعني صمتوا تبدأ في قراءة السورة، يعني لا تترك سكتة يعني طويلة تتسع لقراءة الفاتحة، ولكن سكتة فقط بقدر تأمين المأمومين، وبعد أن ينتهوا من التأمين تماما وتسكن يعني الأصوات تبدأ في قراءة السورة، فهذا الأفضل. ورد حديث لكن في سنده يعني ضعف يسير، اللي هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك سكتة قدر ما يقرأ المأمومون بفاتحة الكتاب، فهذا يرويه يعني الحسن البصري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، والحسن لم يعني ما سمع عن سمرة إلا أحاديث معينة، يعني بعضهم يقول أربعة أحاديث وبعضهم يقول كذا، يعني ليس هذا من الأحاديث التي سمعها الحسن من سمرة، ففيه يعني انقطاع، فيه انقطاع يعني في الإسناد وكذا، وهذا من أنواع الضعف اليسير يعني. فالحديث الحسن عن سمرة يعني فيه أن سمرة اختلف هو و يعني هو ورجل يعني آخر اختلف في مسألة السكتة، هل هي طويلة قدر ما يقرأ المأمومون للفاتحة أو هي سكتة لا تتسع لقراءة المأمومون للفاتحة، فقال الحسن يعني فقال سمرة يسكت قدر ما يقرأ المأمومون للفاتحة الكتاب، وبعث إلى أبي بن كعب رضي الله عنه يعني ليحكم بينهما، فقال أبي صدق سمرة، قال أبي صدق سمرة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك سكتة تتسع لقراءة الفاتحة وكذا، لكن الحديث كما ذكرنا في سنده يعني انقطاع وكذا. لكن الحديث الأخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت قدر ما يقول المأمومون آمين، يعني ما كان يسكت سكتة يعني طويلة، وطبعا هناك سكتة اللي هي لدعاء الاستفتاح هذه في بداية الصلاة، وسكتة أخرى بعد السورة قدر ما يتراد إليه نفسه، يعني السكتات التي كان يسكتها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وهي سكتة عن الجهر وليست عن الكلام، ولكن سكتة عن الجهر يعني لا يجهر وإنما يدعو فيها بدعاء الاستفتاح، وهذا مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والفاتحة ماذا تقول، أو بين التكبير والقراءة ماذا تقول، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. هذا أبو هريرة رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول يعني في هذا السكوت، فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر دعاء الاستفتاح. فهذا السكوت الأول. السكوت السكتة الثانية اللي هي قدر ما يقول المأمومون آمين. والسكتة الثالثة بعد الانتهاء من قراءة السورة وقبل تكبيرة الركوع كان يسكت قدر ما يتراد إليه نفسه، يعني بعد نهاية القراءة يعني فقط لحظة يأخذ فيها يعني نفسه ويستعد فيها للركوع. فهذه سكتات النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة. نعم، بالنسبة لأخونا يعني يقول في عامة يعني البلدان الإسلامية وكذا انتشر فيها مسألة زخرفة المساجد وتعليق آيات قرآنية في الجدران والعناية يعني بالزخارف، ويأتون يعني بصناع يعني مهرة وكذا الرخام والنقش وتذهيب الأعمدة بالذهب وكذا، فما حكم ذلك؟ الجواب يعني أنه خلاف الأولى وخلاف يعني السنة، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أشراط الساعة زخرفة المساجد، كيف بكم إذا زخرفتم مساجدكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أنه من أشراط الساعة أن تزخرف المساجد، فهذا من علامات يعني قرب الساعة. لكن طبعا كل شيء من علامات الساعة لا يعني أنه حلال أو حرام، يعني مجرد كل شيء علامة من علامات الساعة لا يدل على حكمه، يعني هناك أشياء من علامات الساعة وهي أشياء مطلوبة وأشياء من علامات الساعة غير مطلوبة، فمجرد يعني أنها علامة من علامات الساعة. لكن ورد أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جدد بناء المسجد النبوي فقال للبنائين، قال يعني لا تحمروا ولا تصفروا، قال لهم لا تحمروا ولا تصفروا، يعني مش عايز الألوان الأحمر والأصفر يعني يجعلوا كده سادة لون واحد كده ما فيه يعني نقوش ولا زخرف. طيب، فلذلك يعني في الحقيقة هذا الموضوع موضوع زخرفة المساجد، العلماء فيه على رأيين، يعني الرأي الأول يقول يعني تكره زخرفة المساجد لأنه يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وردت يعني أحاديث في كراهته. والفريق الآخر يقول يعني إن هذا من تعظيم شعائر الله، إن هذا من تعظيم شعائر الله، و يعني إذا كان الأمر مثلا فيه يعني إظهار لقوة المسلمين وإظهار يعني لعز المسلمين وكذا، يعني تكون مساجد المسلمين يعني مثلا إذا كان غير المسلمين يبنون مثلا دور عبادتهم فارهة وعالية ويعني يعتنون ببنائها وكذا، فيقولون يعني ينبغي أن يعني دور عبادة المسلمين لا تكون يعني أقل من دور عبادة غير المسلمين، يعني في القيمة والفخامة يعني والأبهة وكذا، فيقولون أن هذا من باب يعني إظهار عزة المسلمين وإظهار يعني قوة المسلمين ومن تعظيم شعائر الله وكذا، فبعض العلماء يعني أباحها لهذه الأسباب وكذا. وهناك في الحقيقة يعني رأي يعني قد يكون متوسطا، يعني ممكن عمل به في بناء الجامع الكبير في الرياض، يعني وكذا لما جدد بناؤه كان بمشورة يعني كثير من كبار العلماء وكذا، يعني أشار أن يكون البناء يعني فخما وفارها ويكون مثلا بالرخام والمنائر العالية وكذا، ولكن الألوان يعني ما يكون فيها يعني أحمر ولا أصفر ولا نقوش ولا تطريز ولا كذا، يعني ولا تذهيب ولا كذا، ولكن يعني يكون مثلا من رخام يعني نفيس وكذا، ويكون مثلا لون واحد أو لونين أو كذا، يعني معظمه يعني اللون الأبيض وكذا، معظمه يغلب عليه البياض، ولكن من خامات يعني فخمة ذات قيمة وكذا، بحيث أن هذا مثلا الجامع الكبير يعني يمثل المسلمين ويكون يعني مثلا منظره يعني فيه يعني إظهار لعزة المسلمين وكذا، وفي نفس الوقت برضه يكون لا يبالغ يعني في الزخارف التي تشغل المصلين أو كذا، يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله نتوقف بالنسبة لقصة سعد رضي الله عنه ودعائه على الرجل الذي افترى عليه وكذا، إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إن شاء الله يمكن مرت بنا من قبل مختصرة، بس هنا الرواية فيها بعض التفصيلات إن شاء الله. أخواننا في بوسطن عندكم سؤال؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.